قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. ننتقل إلى مسألة أخرى، باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. بماذا يقرأ الإمام في صلاة الأضحى وفي صلاة الفطر؟ وما الذي ورد عن النبي في ذلك؟ جزاهم الله خير الجزاء. وذكر الحديث، قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. أولا، هذا سؤال وجهه أمير المؤمنين عمر على أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، صحابي سأل صحابي، عمر صحابي، أبو واقد صحابي، عمر صحابي قديم، أسلم والنبي في دار الأرقم، وأبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي اختلف متى أسلم، هل أسلم وشهد بدر؟ وطبعا أبو واقد يسمى الحارث بن عوف كناني ليثي من مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أشهد بدرا أم لا؟ الصحيح أنه ما شهد. متى أسلم؟ قيل أسلم قبل الفتح، وقيل أسلم بعد الفتح، لكنه شهد حنينا، يعني غزوة حنين. متى كانت غزوة حنين؟ بعد فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وقام بمكة 20 يوم توجه إلى هوازن، وفي هوازن وقعت غزوة حنين. قال أبو واقد الليثي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حديث عهد بإسلام، يعني ما أسلمت قبل، إنما أسلمت إما قبل الفتح أو بعد الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك أمير المؤمنين عمر يسأل أبا واقد الليثي، لا غرابة في ذلك. أما كان عمر رضي الله تعالى عنه يتناوب مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من الأنصار، يوم لعمر ويوم للأنصار، إذا كان الليل وعاد عمر إلى بيته سأل الأنصاري: ماذا سمعت رسول الله يقول؟ إذا كانت نوبة عمر الأنصاري يسأل عمر: ماذا قال النبي في هذا اليوم؟ وما الذي نزل عليه؟ قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كان عمر يسأل أبا واقد: أنا آتي في آخر الزمان وأدعي وأزعم بأن إمامي أحاط بكل أحاديث رسول الله؟ عقلية فاسدة، والله فاسدة. الذي يعتقد بأن الإمام قد حوى جميع الأحاديث ووقف عليها التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعتد به، ليس من العلماء في شيء، وليس بطالب علم. قلت لك قبل قليل الإمام مالك يقول أنا ما جمعت إلا علم أصحاب النبي بالمدينة، وجميع ما موطأ الإمام مالك الذي جمعه الإمام مالك في كتاب العظيم الجليل الموطأ لا يبلغ 800 حديث. 800 حديث. الإمام أحمد ابن حنبل ألف كتاب يسمى مسند الإمام أحمد، هذا المسند فيه 40,000 حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يا إخوان التنطع ما يجوز، التكلف ما يجوز. الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه ووسع له في قبره، أتى جماعة من اليمن ضربوا أكباد الإبل من اليمن إلى طيبة الطيبة، سألوه عن مسائل، أجاب عن 30 مسألة، البقية يقول لا أدري لا أدري لا أدري. قالوا له يا مالك قد ضربنا إليك أكباد الإبل وأتينا إلى طيبة الطيبة وأنت تقول لا أدري لا أدري. قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: عودوا إلى بلادكم وكلما نزلتم بحي من أحياء العرب قولوا سألنا الإمام مالك عن كذا فقال لا أدري. إيش يضرني؟ لهذا خلد الله ذكرهم، ولهذا أبقى الله تعالى أثرهم، لأنهم ما أرادوا العلو وإنما أرادوا التحقيق وأرادوا بيان الحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء من شاء، أبى من أبى، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة. لكن أنا وأنت لا يقال لنا إمام، أنا وأنت يا عمر يا محمد يا بكر يا خالد، مهما بلغنا ما بلغنا شيء، لا كل لا قبيلة كلب ولا غير قبيلة كلب. لكن تبارك وتعالى الإمام البخاري ألف كتابه وهو بالمدينة، ها هنا بدأ بالكتاب بالمدينة في الروضة، لا يضع حديثا عن رسول الله إلا اغتسل وتطهر وكتب حديث رسول الله، ولهذا أصبح كتاب البخاري قدوة يضرب إليه أكباد الإبل، والله المستعان. مقصودي من هذا الكلام ألا نتعصب، ألا نزعم بأن إمامي خير من إمامك وإمام هذا خير من هذا. وأقول للبيت الذي ذكرت لك، رد عليه الحافظ ابن عبد البر وقال رحمه الله: من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء. الذي يقول أنا لو جاءتني 100 حديث وجاني قول عن الإمام مقدمه، قال هذا كافر، العلماء كفروه، خارج من دائرة الملة. أيصح عن رسول الله شيء وبعد ذلك أنا وزيد وعمر لسنا في العير ولا في النفير نقول لا نقبل إلا قول الإمام؟ ثانيا اسمعوا ما أقول والله المستعان، الأقوال للمتأخرين وليست للإمام. جملة ما دون ونسب إلى الإمام أن الإمام قال كذا وقال كذا وقال كذا، ما قاله الإمام، وإنما جعلت قواعد وحمل كلام الإمام على هذه القواعد ونسبوها إلى الإمام. أما الأئمة رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله، والله لا يعلمون إلا ما قال رسول الله، ما قال أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أصحاب النبي، التابعون، ما قال تابع التابعين، ننظرون إلى ما كان الناس عليه ويذكرونه، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أبو واقد الليثي أجاب عمر قال: كان يقرأ فيهما، يعني في الأضحى والفطر، بسورة قاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، الحارث بن عوف، مشهور بهذا الحديث ومشهور بحديث آخر الحديث الآخر عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. العرب في الجاهلية يأتون إلى سنام البعير ويجدون السنام، يأخذون الشحم يجملونه ويستعملونه وهو حي فيه الدم المسفوح، يأتون إلى إلية الخروف يقطعونها يجملونها يجعلونه ودك، يأتون إلى المعز إلى ذكر المعز التيس يدهنون يعني القلاقل يأكلونها وهي نجسة ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هذه فائدة، عندما يأتي ويجد سنام البعير، مثلا لو كان عنده 100 بعير أخذ سنام هذا وهذا صار شيء كثير، لو أتى إلى أنثيي التيس وأخذ الأنثيين لهذا وهذا 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 100 200 300 400 طعام كثير، لكن كل هذا نجس لا يجوز أكله ولا يجوز استعماله لأن فيه الدم المسفوح. ولكن بعدما يذبح البعير الثور البقرة ويؤخذ السنام وما إلى ذلك خرج الدم المسفوح، ولهذا تجد الشاة البقرة البعير عندما يذبح يرفس حتى يخرج الدم المسفوح. وأما إذا أخذنا السنام ما أخذنا نجس لا يجوز أكله. هذا الحديث يذكر فيه أبو واقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد. لما؟ جمع كبير خرج فيه أهل المدينة القرية، جاء أهل الضواحي يصلون صلاة العيد، خرج النساء الصبيان حتى العواتق وحتى ذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. إذن هذا يوم جمع أكبر، هذا يوم جمع كثير. يقرأ الإمام سورة قاف وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. لما في هاتين السورتين من الأخبار الدالة على البعث النشور الجمع الأكبر ما يقع في ذلك اليوم؟ يعني أن الله تعالى كما جمعكم في هذا اليوم يوم العيد عيد الفطر عيد الأضحى أتى أهل الضواحي والقرى وتجمعوا، الله جل وعلا يبعثكم من مقابركم ويجمعكم أيها الخلق. انتبهوا، أخبر الله جل وعلا في هاتين السورتين أنه قد أهلك أمما قبلنا وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فأنتم أيضا تذكروا واعتبروا وأطيعوا هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حتى تفلحوا وحتى تفوزوا بسعادة الآخرة وبسعادة الدنيا إن شاء الله تبارك وتعالى. أشار الشراح إلى هذا المعنى. قال العلماء: والحكمة في قراءته إمام لما اشتملت عليه من أخبار البعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث يوم يقوم الناس لرب العالمين. والله نقوم، يبعثنا الله من أجدادنا من مقابرنا. لا كما تزعم الجاهلية، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، ولا كما يقول الهندوك وغيرهم من الملل الفاسدة إنه إذا خرجت الروح الجسد يحرق. أولا كانوا يحرقون بالحطب، الآن صاروا يحرقون بالكهرباء. قسوة، سفالة، نذالة. يؤتى بالميت ويؤتى بالحطب ويؤتى بالزيت والسم ويوضع على الحطب، ومن الذي يوقد النار؟ يوقد النار أقرب الناس إليه، أولاده، إخوانه، زوجته، أحبابه، يدخلون إلى موضع الصنم، عندهم موضع النار، لأنها توقد النار ولا تنطفئ دائما وأبدا، يأخذ شعلة من النار ويأتي يضعها على أبيه وعلى أمه وعلى أخيه وعلى أخته وعلى ولده حتى تلتهمه النار. فإذا ما التهمت النار أخذوه ورموه في نهر، نهر الكنج أو غير نهر الكنج. أما نحن المسلمين ثم يعتقدون أنه إذا ما أحرق الجسد فني، أما الروح تعود إلى شيء آخر، إن كان قد عمل صالحا عادت الروح في شيء صالح، عمل كان يعمل عملا سيئا عادت الروح في شيء سيء. ولكننا نحن أهل الإسلام نعتقد أن الروح إذا فاضت، مات الميت، الروح مستقرها عند الله، إما في قناديل تحت العرش، إما في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. الروح تأتي إلى الجسد غدو وعشي، يتنعم الجسد أيضا، يفتح له قوة إلى الجنة إن كان من أهل الجنة، يفتح له قوة إلى النار إن كان من أهل النار، يأتيه من سمومها وحرارتها إلى يوم القيامة. الجسد فيما نعتقد نحن أهل الإسلام يفنى يذهب، لا يبقى منه إلا عجب الذنب، كما أخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك إذا أراد الله تعالى أن يقوم الناس لرب العالمين أنزل الله تعالى من تحت العرش ماء يسمى ماء الحياة، هذا الماء يختلط بهذه الذرة الصغيرة التي تسمى عجب الذنب، ينمو الجسد كما تنمو الحبة. البذرة تأخذ أنت حبة سمسم، ذرة حب تبثه في الأرض، يأتي السماء، يأتي الماء من السماء أو يأتي الماء من الآبار والأنهار، يختلط الماء بهذه الحبة، حبة السمسم، حبة البركة، يختلط، بعد ذلك ينشئ الله جل وعلا منها هذا الخير العظيم لا إله إلا هو، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. نحن خلقنا من ماء، وإذا ما فني الجسد وأراد الله تعالى إعادة هذا الجسد، أما الروح باقية، كذلك ينزل الله تعالى ماء من تحت العرش لكي ينمو هذا الجسد، ننمو كما قال النبي، ويحشرنا الله تعالى حفاة عراة غرلا، ويجمعنا الله تعالى في صعيد واحد الرجال النساء الصبيان الأطفال الدواب الوحوش، يؤخذ في ذلك اليوم للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة القرناء تعدت على الشاة الجلحاء، يوم القيامة يكون قصاص حتى بين الحيوانات يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يبدو للمرمى عمل، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ربي سلم سلم، يا من بيده أزمة الأمور، يا فعال لما يشاء ويختار. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الجمع بما سيقع في يوم الجمع الأكبر يوم يقوم الناس لرب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. أي حديث؟ هذا حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. إذن يشرع للإمام أن يقرأ هاتين السورتين، ولو لم يقرأ بهاتين السورتين وقرأ بإذا جاءك المنافقون سورة الجمعة، أو قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية جاز، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد وحث على قراءتها، إنما وقع أنه قرأ هكذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. موضوع آخر، باب الجلوس للخطبة، خطبة وخطبة، وفرق بين الخطبة والخطبة. الخطبة في النكاح والزواج، يذهب المرء إلى ولي المرأة، إلى أبيها أخيها وليها، يطلب منه أن يزوجه إياها، هذا يقال له خطبة. خطبة الكلام على المنبر، الوعظ، الإرشاد، التنبيه، التحذير، هذا يقال له خطبة. الحروف هي هي، ولكن الفرق بين الشكل، وإن تعجب فعجب، وضع العرب قبل بعثة النبي وبعد بعثة النبي. يتكلمون ويكتبون اللغة العربية ولكن من غير شكل، لا فتحة كسرة ضمة، ومن غير نقط، لا الباء لها نقطة، الخاء لها نقطة، معجمة مهملة لا يوجد، ولكن عرفوا ذلك بالسليقة. فلو نظرت إلى كتب السنة وإلى كتب النبي صلوات الله وسلامه عليه التي بعثها إلى الملوك والأمراء لوجدت أن الكتاب في ذلك العهد وذلك الوقت من دون إعجام ومن دون تشكيل، وذكروا بأن الذي وضع حروف الإعجام الحجاج بن يوسف، كانوا على سليقة وكانوا على فطرة وكانوا يرضعون ألبان اللغة العربية، وكان الرجل يأخذ أولاده ويذهب بهم إلى البرية. وعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه بالمدينة قبل أن يولد، وكفله جده عبد المطلب، ولما ولد النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ السادسة من العمر ذهبوا به إلى ديار بني سعد حتى يتمرن على اللغة العربية، هذا قبل الاختلاط، فكيف بعد الاختلاط اليوم؟ وقع الاختلاط بين العرب وبين العجم، وكيف بعد الاستعمار لما دخلت بعض الألفاظ الإنجليزية الفرنسية في اللغة العربية؟ ألا يجب علينا هذا أن نزداد حرصا في تعليم اللغة العربية؟ والله يجب، لأن الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب، والعربية ليست لأب ولا لأم، وإنما العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. أبو الأسود الدؤلي تلميذ خاص لعلي بن أبي طالب، صعدت ابنته في السطح فرأت السماء والنجوم وأعجبها الحال، فتكلمت وقالت ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. لما سمع ذلك أبو الأسود الدؤلي ارتج عليه وغضب وخاف، وآتى إلى علي بن أبي طالب يشكو: ابنتي اليوم تقول ما أحسن السماء، يعني أن الخطأ من الآن حصل، كان عليها أن تقول ما أحسن السماء لا السماء. فأمر علي بن أبي طالب بأن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، وقال لو أنحو هذا النحو. ولذا نحن اليوم نعجب عندما نسمع إنسان عربي صميم يقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، حرام هذا ما يجوز. وقديما شكى أو شكت اللغة العربية على لسان حافظ إبراهيم: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب، قصيدة تكتب بماء الذهب. يقول: وسعت كتاب الله آيا وغاية ولم أترك يعني منها شيء، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وأسماء أشياء لمخترعاتي. إذن يجب على العرب أن يتقوا الله في كتابهم الذي أنزله الله على نبيهم، لأن الله تعالى أمن الأمة العربية بهذا الكتاب. وقال الله تعالى جل وعلا: وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال الله تعالى مخاطبا الأمة العربية الذين حملهم أمر هذا الدين، كلنا يتحمل أمر هذا الدين، ولكن 99% ونص وربع وثمن على الأمة العربية، لأن الله تعالى قال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإنه يعني القرآن لذكر لك يا محمد وقومك، وسوف تسألون، وسوف تسألون، إنه لذكر لك ولقومك. من قوم النبي؟ العرب. إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن هذا الدين، تسألون عن هذا القرآن. ولذا لا يجوز للعاقل الذي مكنه الله تعالى من أن يتفقه في دين الله أن يتفقه في دين الله، وأن يدعو إلى دين الله، وأن يكون حريصا على هذا الإسلام الذي أمنه الله جل وعلا به. يجب علينا أن نعي هذا الأمر وأن نحمل هذا الأمر في أنفسنا، لنكون دعاة إلى الله، إلى رسول الله، إلى هذا الدين القويم. لا نهتم بشيء كاهتمامنا بهذا القرآن وهذا الدين القويم الذي بعث الله تعالى عليه سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام الجلوس للخطبة أو الجلوس للخطبة.